السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة كثيرة جدا، فيجاب عن ما تيسر منها، ولا سيما ما له علاقة في الموضوع. هذا يقول: لو وضحتم المفهوم والمنطوق الخاص والعام والمطلق والمقيد، هذه مباحث أصول الفقه، أصول الفقه في غاية الأهمية لطالب العلم، لا يستغني عنه طالب علم. طالب العلم الذي يقول: أنا أطلب العلم من مصادره الأصلية من غير رجوع إلى هذه الاصطلاحات الحادثة التي تعوق عن التحصيل كما يقوله بعضهم، نقول: لا يمكن أن يطلب العلم إلا بالجواد المعروفة عند أهل العلم، العلماء الذين ألفوا في المصطلحات العلمية، سواء كانت في علوم القرآن أو علوم الحديث أو أصول الفقه أو ما يتعلق بعلوم اللغة. هؤلاء ما أحضروها من فراغ ولا استردوها من أعداء. الحاجة الداعية إلى التأليف في هذه العلوم ماسة. قد يقول قائل: لا توجد مثل هذه الكتب عند الصحابة ولا التابعين. نقول: نعم، لأن الحاجة ليست داعي. الصحابة يفهمون النصوص وكيف يتعاملوا مع النصوص من غير أن تكتب لهم هذه الاصطلاحات. الذي يقول مثل هذا الكلام، لو يقال له أن كتب العقائد ليست موجودة في عصر الصحابة ولا التابعين، وش بيقول؟ أوجدتها الحاجة. لما ظهرت الفرق المخالفة احتيج للرد عليها، فدونت العقائد. لما ظهر اللحن وكثر في الناس احتيج إلى التأليف في العربية. لما بعد الناس عن العهد النبوي صعب عليهم فهم النصوص وهي بالعربية، احتيج إلى التأليف. ولا شخص لا يعرف المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد، كيف يتعامل مع النصوص؟ لا يعرف ناسخ ولا منسوخ، ولا هل يصلح أن يكون طالب علم؟ هذا ما يمكن، ولا يمكن أن يكون طالب علم إلا أن يطلب العلم من الجواد، مع الجواد التي سلكها أهل العلم وأدركوا بواسطتها ما أدركوا، على أن يصحب ذلك بل يتقدمه لإخلاص الله عز وجل وصدق اللجأ إليه. وإلا يعني هل نتصور أن يوجد طالب بيفهم في القرون المتأخرة بيفهم نصوص الكتاب والسنة وما عرف العام والخاص؟ كيف يتعامل؟ كيف يفهم من لا يعرف مطلق ولا مقيد ولا مفهوم ولا منطوق ولا كيف يتعامل مع النصوص؟ تبي تضارب النصوص عنده؟ فلا بد من معرفة هذه الأمور. يقلل بعض الناس من شأن هذه العلوم ويقول إنها تعوق. ما لا بد منه من هذه العلوم أمر متعين، لكن الاستغراق أيضا في هذه الأمور وتضييع العمر وراء هذه العلوم أيضا له أثره في الصد عن المقاصد التي هي الكتاب والسنة. يعني لو يقال طالب العلم: أنت عليك أن تقرأ الأجرومية مع شرح الكفراوي، تحفظ المتن وتفهم الشرح، تقرأ على شيخ وتسمع أشرطة وتفهم العربية، إن تطلعت إلى قطر الندى أو حاولت أن تفهم الألفية نورا على نور، لكن ما يقال له احفظ شرح المفصل. ما يقال له هذا. شرح المفصل فيه فوائد، هناك مطولات في علوم العربية لا تلزم طالب العلم، لكن عليه أن يأخذ من هذه العلوم مثل ما يأخذ من الملح للطعام. الملح لا بد منه للطعام، لكن لو جيت بكيس كبيته في القدر، شو يطلع الطعام؟ هذا الكيس يعوقك عن الأكل. والاسترسال أيضا في علوم الآلة، لو شخص يعكف عمره على فهم المستصفى والمحصول والحاصل وشرح كذا وحاشية كذا ضاع عمره، لكن مبادئ هذه العلوم لا بد منها لكي يتعامل، يعرف كيف يتعامل مع النصوص. والتقليل من شأنها وإن صدر عن ناس عرفوا بصحة القصد وسلامة الهدف، لكنهم ما قالوا هذا الكلام إلا بعد أن قرأوا في هذه الكتب. والإشكال أن مثل هذا الكلام يلقى على أحد طلاب العلم الصغار فيزهد الناس في تحصيل الوسائل التي بدونها لن يصل طالب العلم إلى المقاصد. وعندكم درس في أصول الفقه، والكتاب الذي يدرس في الدورة الورقات متين جامع لمهمات علم الأصول، وهو للمبتدئين، ومن يتولى شرحه يمكن أن يخاطب به المبتدئين، ويمكن أن يخاطب به المتوسطين، ويمكن أن يخاطب به المنتهين. وهو في الأساس إنما صنف للمبتدئين. على كل حال هذا العلم في غاية الأهمية، دخله ما دخله من اصطلاحات كلامية. من أين نجد العلم الصافي إذا أردنا أن نترك ما فيه أدنى شبهة من هذه العلوم؟ خذ ما ينفعك وميز. وكلام البشر لا بد فيه من مقبول ومردود، لا يوجد كلام ألفه البشر يسلم من خطأ إطلاقا، مهما كان عنده من العناية والتحري والتثبت ما يمكن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في مثل هذا لا بد منه، يعني تجد حتى في كتب السنة نعم ما يمكن أن يلاحظ، لا نلاحظ على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا، لكن تلاحظ على طريقة المؤلف مثلا، استدلاله بالحديث وضعه في غير موضع، استدلاله بحديث مع أنه يوجد حديث أقوى منه، ليبقى الكمال لله عز وجل ولكتابه. يعني أصح ما عندنا من الكتب صحيح البخاري، لكن هل يعني هذا أن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل وجه من كل حديث في صحيح مسلم؟ لا، مقصود أن هذه العلوم يستفاد منها بقدر الحاجة من جهة، الأمر الثاني أنه يؤخذ منها ما يوافق الحق والصواب ويترك الباقي. وإلا لو قلنا إنه لا يؤخذ من أي كتاب فيه مخالفة ما سلم لنا شيء، تفاسير ما تسلم. من يقول إن تفسير ابن جرير سالم أو تفسير ابن كثير سالم 100%؟ لا يقوله أحد، لكن الغالب السلامة والفائدة واضحة والانتفاع بها كبير فيستفاد منه، ينبه على ما يخالف فيه المؤلف. وتبقى المسائل هذه اجتهادية، فتسمع التقرير على تفسير ابن كثير من شيخ يختلف تماما عن تقرير شيخ آخر. لو قلت لا أخذ عن إلا من التفاسير الموثوق بها، نقول لا، لك ذلك، اعتمد على التفاسير الموثوق بها، لكن التفاسير الأخرى التي فيها شوب فيها فوائد عظيمة لا يستغني عنها طالب علم، مع الحذر من التأثر بما اشتملت عليه من هذا الشوب. وقل مثل ذلك في شروح الأحاديث، تبقى أن تفهم الأحاديث بدون فهم من سلف، بدون فهم من تقدم؟ لا يمكن. لكن تقرأ في هذه الشروح مع ما تشتمل عليه من خير عظيم وفائد كبيرة وفيها شيء من المخالفات. ولا يسلم كتاب عن نقد إلا القرآن. تعرفون أن البخاري انتقد فيه أحاديث من قبل الدارقطني وغيره، ولا يعني هذا أن الدار قطني هو المصيب، لكن أقول إن لا بد أن يقع في تأليف البشر ما يقع. كون هذه الدعوة تلقى بين طلاب العلم المبتدئين لا شك أن هذا حيلولة بينهم وبين التحصيل، تحصيل العلم من أبوابه. ويقول مثل هذا ما قيل في علوم الحديث، أولا أصول الفقه تأثر بعلم الكلام، تأثر بعلم الكلام وبعدين يترك. علوم الحديث تأثر بأصول الفقه، تأثر وبعدين إيش البديل؟ كالبديل الإلزامات والتتبع للدارقطني. متى يدرك؟ يمكن يموت الإنسان ويطلب العلم ما أدرك الإلزامات والتتبع. مع الأسف يجعل في بعض الدورات يلقى على أحد المتعلمين، ونحن نجزم أن من يقول مثل هذا الكلام عنده حسن قصد وعنده تحصيل جيد وقوي ومتين في هذا الباب، لكن يبقى أنه من يخاطب مخاطبة أحد المتعلمين بمثل هذا الكلام تضييع لهم. على الإنسان أن يأخذ العلم ويدخله من أبوابه ويلج إليه مع جواده التي سلكها أهل العلم وحصلوا ما حصلوا، ثم بعد ذلك إذا تأهل للنقد ينتقد. والله المستعان. مؤخرة الراحل هل هو بعد السترة عن مكان السجود أم طوله؟ هو طولها. أما مسافة السترة وهل هي ثلاثة أذرع أو قدر ممر الشاه كما جاء في النص، وهل تختلف سترة القائم عن سترة الساجد بعدا وقربا من مكان السترة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. أما المقصود بمؤخرة الرحل طولها وهي قدر ثلثي ذراع. يقول: ألا يعضد القول بأن المقصود من المرأة الحائض هي المتلبسة بالحيض، لأن لفظ المرأة يخرج الصبية التي لم تبلغ، لأنه لا يقال لها امرأة. عائشة تقول: إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، ولا يلزم أن تحيض في هذا السن، تكون امرأة وهي غير حائض. هذا يقول: ما أفضل نسخ متن عمدة الأحكام وما أفضل شروح؟ عمدة الأحكام طبعت مرارا وحققت، ويبقى أن من أفضل طبعاتها طبعة الشيخ أحمد شاكر الذي طبع في وقته، لأنهم الآن للتسويق يأخذون طبعة الشيخ أحمد شاكر أو غيره من الكبار المحققين، ثم بعد ذلك يصفون صف جديد ويعتريه ما يعتريه من أخطاء ويقولون تحقيق الشيخ أحمد شاكر. أفضل شروحها لمن تأهل شرح ابن دقيق العيد لا يعدله شرح، لكنه يصعب على أوساط المتعلمين، في صعوبة متناهية، لكن من يفهم هذا الشرح ويقرأ الشرح كاملا إذا كان لا يشكل عليه شيء فليقرأ بعده ما شاء من الكتب، لا حجر عليه، لكن الكتاب لا يسلم من صعوبة. ويقول قائل: لو هذا الكتاب الصعب لماذا لا يتجنب طالب العلم؟ يعني يخير بينه وبين تيسير العلام، يقول: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهم. بعد ما فيه نسبة بين كونك تجلس في ظلام الليل تقرأ وتحفظ مثل كونك بفراشك تقلب، تختار الأيسر أجل. نقول: لا، اقرأ وتدرج في العلوم، اقرأ الأسهل ثم الذي أشد منه ثم الأشد إلى أن تتأهل. يقول: ما أفضل الشروع لبلوغ المرام وأفضل الطبعات؟ الأخوان، هذا باب لو انفتح ما يتسكر، لكن له أوقاته. الكتب كلها بحاجة إلى بيان مناهج هذه الكتب من المتون وشروحها، والمفاضلة بين الشروح والطبعات تحتاج إلى دورات، ما هو بدورة. فكان الوقت ضاق على أن بقي أقل من ساعة على الأذان. كم باقي على الأذان؟ أقل. إيه؟ فلعلنا نأتي إلى حديث الكتاب، لأن القدر المحدد 100 حديث والمئة طويلة تحتاج إلى أن إلى وقت، لكن كان هذا الحديث يخدم. يقول عائشة رضي الله عنها قالت في صحيح مسلم: فتبدو لي الحاجة فأكره أن أوذي النبي عليه الصلاة والسلام فأنسل من عند رجلي السرير، فتبين لنا أنها كان لم تكن واقفة بل إنها انصرفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. هي ما مرت مرورا كاملا، لم تمر من بين يديه، لا من يساره إلى يمينه أو من يمينه إلى يساره، يعني كونها ثابتة في الأصل ثم قامت، كما لو كنت تصلي إلى رجل جالس فقام، هذا ما مر بين يديك. المقصود بالمرور أن يأتي من يمينك إلى شمالك والعكس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
حديث أبي هريرة المخرج في المسند والسنن وغيرها، والمعروف بحديث الخط، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فليجعل تلقاء وجهه شيئا يعني أي شيء، فإن لم يجد فلينصب عصا، فلينصب عصا، العصا ليس بشيء. نعم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا. نعم، فليستتر أحدكم ولو بسهم. الأصل أن يكون أن تكون الجملة الأولى أكمل من التي تليها المخفف فيها، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، كأنه قال كبيرا، فإن لم يجد هذا الشيء الكبير فلينصب عصا، لكن إطلاق الشيء في الجملة الأولى يدل على أن الاستتار يحصل بأدنى شيء. لماذا؟ لأنه نكرة في سياق الشرط، فتعم تعم أي شيء يمكن أن يطلق إليه شيء، عليه شيء صغر أو كبر، طال أو قصر، عرض أم دق. فإن لم يجد فلينصب عصا، وهو شيء، لكن التنصيص عليه لأنه يغلب وجوده. فإن لم يكن يعني فإن لم يكن، فإن لم يوجد العصا فليخط خطا، يعني إذا كانت الأرض تراب أو كان معه شيء يمكن له لون يخط به، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه، يخط خط. وهذا الحديث خرجه أحمد بن ماجه وابن حبان وصححه أحمد بن المديني كما قال ذلك ابن عبد البر في التمهيد، ورواه أيضا أبو داود والبيهقي، وضعفه الشافعي والبيهقي والنووي. يقول الحافظ: وصححه ابن حبان: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن. الذي زعم أنه مضطرب بل ذكره مثالا للمضطرب، مثل به للمضطرب ابن الصلاح في علوم الحديث. والحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه يعني على أكثر من وجه، أوجه مختلفة، إن كانت متحدة أو متفقة في الدلالة فلا اضطراب. أولا، إذا روي الحديث من وجه واحد فلا اضطراب، لابد أن يروى من أوجه. إذا روي من أوجه مختلفة في الدلالة، فإن كانت دلالتها ومفادها واحدا فلا اضطراب، ولا بد أن تكون هذه الأوجه المختلفة متساوية متساوية في الثبوت. أما إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب انتفى الاضطراب. وحديث الخط مثل به ابن الصلاح للحديث المضطرب، ولا شك أنه مروي على أوجه، وهذه الأوجه بينها اختلاف وتفاوت كبير لم تتحد رواتها، وهي أيضا من وجهة نظر ابن الصلاح متساوية، بمعنى أنه لم يستطع أن يرجح بعض هذه الأوجه على بعض. الحافظ بن حجر رجح بعض الطرق على بعض فانتفى عنده الاضطراب، لكن إذا انتفى الاضطراب وبقي ضعف بعض الرواة، يعني نفي الاضطراب بإمكان الترجيح لا ينفي ضعف بعض الرواة، فالحديث ضعيف وإن أمكن ترجيح بعض طرقه على بعض. ولذا قال سفيان بن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: هل عندكم شيء تشدونه به؟ وأشار الإمام الشافعي وغيره إلى ضعفه، على أن الضعف ليس بشديد، الضعف ليس بشديد. ولذا يقول بعضهم: لا بأس به في مثل هذا الحكم، لأن ضعفه ليس بشديد. حديث الخط على الخلاف في قبوله ورده، على الخلاف في قبوله ورده، هذا الخط وفي حكمه طرف السجادة، حكم الخط، لأنه إذا نواه المصلي ستره مثل الخط ما يفرق. فهذا الخط إذا وضع يوضع بين يدي المصلي، بينه وبين من يمر بين يديه، ممتد من اليمين إلى الشمال كالجنازة، خط هكذا. ومنهم من يقول يوضع الخط طولا، لأن الخط قائم مقام، في الحديث قائم مقام العصا، فأنت إذا وضعت العصا كأنه أمامك، هذا تخط خط أمامك. ومنهم من قال يوضع الخط بما يشبه الهلال، نصف دائرة كالمحراب. على كل حال، كل هذا الكلام على فرض ثبوت الخبر، وعرفنا ما فيه من ضعف، وهو قابل لترجيح بعض رواياته على بعض فينتفي الاضطراب ويبقى الكلام الذي في بعض رواته فهو ضعيف. بعض من يحقق الكتب يترجح له التصحيح والتضعيف، وليته يقول هو صحيح عنده أو ضعيف عنده، بل يتجاوز ذلك فيقول ضعيف وإن صححه أحمد، يقوله بعض المعاصرين ضعيف وإن صححه أحمد بن المديني، بالمقابل يقول صحيح وإن ضعفه الشافعي والبيهقي. هذا سوء أدب، هذا لا يليق بطالب علم. يكفي أن تبين وجهة نظرك مع احترام الأئمة وإجلالهم، من أين تعلمت وعلى من اعتمدت وما وصلت ما وصلت إليه من علم، إن كان لديك علم إلا من طريقهم. فعلى طالب العلم أن يلتزم الأدب، الأدب الشرعي مع الكبار. ضعيف وإن صححه أحمد بن المديني، صحيح وإن ضعفه الشافعي والبيهقي، هذا كلام، هذا لا ينفع، هذا فيه جرأة على أهل العلم. وتربية طلاب العلم على مثل هذه الأساليب، هذا شك أن هذه كارثة. فلا بد من لزوم الأدب مع أهل العلم. نعم، إذا قال ضعيف سكت خلاص، هذا قول من الأقوال، قول من الأقوال التي قيلت في الحديث. وإذا قال ضعيف وبين لا بأس، بين وجهة نظره لا بأس. يوجد من الباحثين من يجهل بدهيات العلوم ويقول وقد قال الجماهير بكذا والذي أراه كذا، إيش الكلام؟ أحيانا يسرد الأئمة الأربعة وأتباعهم أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وفلان وفلان والذي أراه كذا، وما يمنع أن يبدي الإنسان وجهة نظره، ولا يلزم أن يوافق كل قول، ولا يمنع طالب العلم المتأهل للترجيح أن يرجح، بل إذا تأهل تعين عليه أن يعمل ويفتي ويقول بما يدين الله به، لكن بالأسلوب المناسب، الطريقة المناسبة. وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. الحديث مخرج عند أبي داود بن أبي شيبة الدارقطني والبيهقي جمع من أهل العلم، لكنه ضعيف في إسناده. مجالد ابن سعيد يقول للإمام أحمد ليس بشيء، وقال ابن معين لا يحتج به، الحديث ضعيف. مجالد ابن سعيد يقول الإمام أحمد ليس بشيء. من أهل العلم من يرى أن هذا الحديث ناسخ لحديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل المسلم ما ذكر، فيقول أن حديث أبي ذر منسوخ، وما جاء في معناه منسوخ بهذا الحديث. أولا هذا الحديث كما سمعنا ضعيف. الأمر الثاني أنه لا بد من معرفة التاريخ، لا بد من معرفة التاريخ لنحكم بالنسخ. طيب لو افترضنا هذا الحديث صحيح وجهل التاريخ، افترضنا أن هذا الحديث صحيح لا يقطع الصلاة شيء وجهلنا التاريخ، كيف نوفق بينه وبين حديث أبي ذر؟ وهذا أقول القائل مثل هذا الكلام لا يعني أننا نصحح الحديث أو نعتبر الحديث، لأن الحديث إذا ضعف نعم ولا يوجد له ما يسنده ويدعمه فإنه لا يتكلف اعتباره، هذا القاعدة عند أهل العلم. لكن من باب التمرين على التوفيق بين الأحاديث المتعارضة والعمل في مختلف الحديث، يعني لو افترضنا أن هذا الحديث ثابت مع حديث أبي ذر وغيره من الحديث التي تقول بالقطع، هل نستطيع أن نقول لا يقطع الصلاة شيئا، يعني لا ينقص ثواب المصلي شيء؟ نعم، أو نقول لا يبطل صلاة الرجل شيء؟ أولا الشيء هذا لا بد أن يحمل على ما جاء في الأحاديث الأخرى، وإلا لا يقطع الصلاة شيء احتمل الحدث، الحدث يقطع الصلاة إلا ما يقطعها، يقطعها إجماعا. نعم، فقوله ادرأوا ما استطعتم لا يعين المراد، وهو أن المراد الثلاثة المذكورة. قد يقول قائل لا يقطع الصلاة شيء ولو كان من الأحداث، ادرأوا ادفعوا هذه الأحداث بقدر الاستطاعة، إن فات شيء غصب عليكم ما فيش ما يقضى الصلاة. نقول لا، المقصود به ما جاء في الأحاديث التي تدل على أنه يقطع الصلاة، وليس معنى لا يقطع الصلاة شيء لا ينقص ثوابها كما قيل هناك، بل يوجد ما ينقص الثواب قطعا من النصوص الأخرى. فلو افترضنا صحة هذا الخبر مع صحة الخبر الأول نقول نؤول القطع هناك لتتحد الأحاديث، مع أن هذا الحديث ضعيف وأهل العلم يقررون أنه إذا كان الخبر لا يثبت فإنه لا يتكلف اعتباره، ونحن لم نتكلف اعتباره من أجل معارض حديث بحديث، حديث صحيح بضعيف، لا، وإنه مجرد تمرين، وإلا فالحديث كما ذكرنا ضعيف.
نعم. باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم.
يقول رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة. الحث، باب الحث والحظ بمعنى واحد، وهو أعم من أن يكون الأمر المحظوظ والمحثوث عليه واجبا أو غير واجب، فيحث ويحظ على فعل الواجبات كما يحظ ويحث على فعل المندوبات. فهذه الترجمة تجعل الخشوع أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. ولم يقل الحافظ رحمه الله باب وجوب الخشوع في الصلاة، ولم يقل باب استحباب الخشوع في الصلاة، إنما جاء بما هو أعم من ذلك، ويترك الحكم للأدلة التي يريدها. والخشوع قالوا هو الخضوع أو قريب منه، ويكون بالقلب والجوارح، ويكون بالقلب والجوارح. الخشوع أمر مطلوب، بل هو لب الصلاة، وبقدره ينال المصلي النسبة من صلاته. فإذا خشع في صلاته وأحضر قلبه وتمثل أنه قائم بين يدي ربه خالقه المتصرف فيه، مخبتا متذللا خاضعا، ينال من ذلك النسبة المناسبة لنسبة الخشوع في القلب. وبعدمه، بعدم الخشوع، ينقص، أو بنقص الخشوع ينقص ثواب الصلاة. ولذا جاء في الحديث: قد ينصرف الرجل من صلاته وليس له إلا ربعها أو عشرها. لماذا؟ لأنه لم يستحضر، لم يعقل من صلاته إلا هذه النسبة. فماذا عمن لم يعقل في صلاته شيئا؟ دخل في الصلاة وخرج وكأنه لم يصل، ما عقل من صلاته شيء، لكنه جاء بالصلاة بجميع شروطها وأركانها وواجباتها، جاء بجميع ذلك، بالشروط والأركان والواجبات. صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب أو باطلة، ما عقل من صلاة شيء. وقل مثل هذا في العبادات، يعني شخص شرع يقرأ القرآن وما عقل من قراءته شيء، بدأ بالسورة وفرغ منها ودخل بالتي تليها وخرج منها، ما يدري هو قرأ هذه السورة ولم يقرأها. وهذا كثير ملاحظ، كثير من يصلي وكثير من يقرأ بهذه الصورة، يدخل المسجد وذهنه مشغول مشوش بأمور دنياه. دعنا ممن هو مشغول بأمور الدين، فقد كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش وهو في الصلاة، فيدخل هذا في هذا، يحصل التشريك، عبادة بعبادة، لكن هل هذا مؤثر في الصلاة أو غير مؤثر؟ تشريك عبادة بعبادة. نعم. يعني شخص يسمع قراءة الإمام والإمام يبكي ومن حوله يبكون وهو يبكي، لكنهم يبكون متأثرين بالقراءة وهو يبكي متأثر من أوضاع المسلمين مثلا، متألم لأوضاع المسلمين متأثر بأحواله، يؤثر في صلاته ولا يؤثر؟ نعم، يعني هذا خلط عبادة في عبادة. عمر رضي الله عنه جهز الجيوش وفي الصلاة، يسمونه تشريك لكن تشريك عبادة في عبادة، لا شك أنه مؤثر في صلاته. شخص، وهذا حصل، يصلي في الدور الثاني في الحرم والإمام يقرأ في صلاة التهجد ويبكي، ويبكي من حوله وهو يبكي لا لقراءة الإمام، يرى الطائفين ويتصور يوم العرض يوم الآخر الناس يموج بعضهم في بعض، هذا تشريك. ولا شك أنه غفل عما هو بصدده، لكن غفله إلى أين؟ ولا شك أن هذا مؤثر في الصلاة، لكن ليس تأثيره مثل ما تأثير من قلبه معلق بمتجره، هذا يختلف. وهذا أسهل بكثير ممن قلبه متأثر منشغل بمعاصي، يخطط لمعصية في الصلاة، هذا أمره عظيم. وكل هذا يتبع حكم الخشوع في الصلاة. جماهير أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة مندوب، جماهير أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة مندوب، بل ادعى النووي على الإجماع، النووي ادعى الإجماع على عدم وجوب الخشوع في الصلاة، وقال بوجوبه جمع من أهل العلم. الغزالي في الإحياء أطال في تقرير الوجوب، ابن رجب رحمه الله يرى وجوب الخشوع في الصلاة، لكن الجمهور على عدم وجوبه، بمعنى أن الصلاة تصح إذا أديت مكتملة الشروط والأركان والواجبات، تصح ولو لم يعقل منها شيء، لكن يفوته الثواب المرتب عليها. ومعنى الصحة، الصحة نعم عدم المطالبة بها، عدم المطالبة بها بمعنى أنه لا يطالب بقضائها أو بإعادتها إذا جاء بها مكتملة الشروط والأركان والواجبات. وإذا قلنا أن الخشوع مستحب تكون الصلاة صحيحة ولو لم يعقل منها شيء. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم في صلاتهم إيش؟ الذين في صلاتهم خاشعون. وجاء في الحديث أول ما تفقدون من صلاتكم إيش؟ الخشوع. من يلاحظ حال الناس اليوم وقبل اليوم يجد أن هذا القدر المهم الذي بقدره يكون مقدار الصلة بين العبد وبين ربه، كيف يتلذذ إنسان بمناجاة ربه وقلبه غافل، كيف يتلذذ؟ يوجد خلط، نعم يوجد خلط في الفهم الصحيح للصلاة وغيرها من أمور الدين. تجد الإنسان ذهب إلى عمل خيري من الأمور المطلوبة شرعا من المستحبات، لكن عاقه هذا عن فعل عن صلاته مثلا، انشغل بأمر مستحب ليس من أعمال الصلاة، ذهب لتحصيله وتشوشت نفسه عليه ما عقل من صلاته شيء، لابد أن يعيد حسابه يا أخي. الواجب أهم من النفل، الواجب أهم من النفل، على الإنسان أن يتحسس هذا القلب ويسعى جاهدا في تصفية هذا القلب. ولا أنفع للقلب من قراءة القرآن على الوجه المأمور به، ملازمة الذكر، صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، والانطراح بين يديه، لا سيما في الأوقات التي تكون فيها فراغ البال. لا يجي من عمله ثم يقول الله أكبر، هذا طيب، لكن ما تكون الآثار المترتبة على هذه العبادة مثل ما لو ارتاح من هموم الدنيا ثم أقبل عليها. لكن هذا يتصور في من همه الآخرة، أما إذا كان همه الدنيا والآخرة مجرد إسقاط واجب، هذا ما يفلح في الغالب. سمعنا هذا أنه ما يفلح، يعني يلزم عليه أنه يعذب، لا، يمكن المسألة فوق ذلك، يعني شخص يتلذذ بمناجاة الله عز وجل مثل هذا لابد أن يعالج، يحتاج إلى علاج، والله المستعان. فأنت تلاحظ كثير من المصلين، بل وجد جماعة المسجد 3 صفوف 4 صفوف 5 يترك الإمام ركعة أو يزيد ركعة، ما يجد من يقول له سبحان الله. هذا دل على إيش؟ على المتابعة. نعم نعم، مشغولين، ما في أحد حاضر البال. لكن قد يقول قائل أن مثل هذا قد ينشأ من انشغاله بصلاته، ما هو لما الإمام ولا مع الإمام بصدد صلاته، يتدبر ما يقرأ، يستحضر أثناء الذكر والدعاء، ومنشغل عن إمامه بصلاته. ولذا يقرر بعضهم عند قوله جل وعلا الذين هم عن صلاتهم ساهون، نعم، يقول أن الذي لا يخطئ في صلاته، الذي لا يخطئ في صلاته ليس بأكمل ممن يخطئ في صلاته، يزيد وينقص، يسهو في صلاته. لماذا؟ لأن هذا منشغل بإكمال ظاهرها، وذاك منشغل بتكميل حقيقتها وباطنها. ذكرها المفسرون عند في تفسير سورة الماعون، قالوا الذي يسهو في صلاته أكمل من الذي لا يسهو. لكن إيش المسألة؟ تعود وترجع على السبب الباعث على هذا السهو. إن كان السبب الباعث على هذا السهو تدبر ما يقرأ والتفكر فيه، لا شك أنه أكمل ممن يقرأ من غير تدبر ولا تفكر. وإذا كان السبب سبب هذا السهو هو الانشغال بأمور خارج الصلاة، لا شك أنه أقل، فيكون السهو نعم لذاته جبلي، لا يذم ولا يمدح، إنما الأثر الذي يؤثر في وجود هذا السهو وعدمه هو الذي يمدح وذم. السبب الذي نشأ عنه هذا السهو يمكن أن يمدح ويمكن أن يذم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ للمسلم، ومعناه تفسير معنى الاختصار أن يجعل يده على خاصرتيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذا مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع قطعا، لكن هل هو بمثابة قوله عليه الصلاة والسلام لا تختصروا في الصلاة، أو لا تجعلوا أيديكم على خواصركم في الصلاة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وفي حكم الرجل المرأة، مختصرا يضع يديه أو إحدى يديه على خاصرته وهي الشاكلة. وجاء التعليل بأنه من فعل اليهود، من فعل اليهود. فالنهي عنه عن الاختصار للمشابهة للتشبه باليهود، أو لأنه مخل بالخشوع. إدخال المصنف الحديث في باب الحث على الخشوع يدل على أن الاختصار أثر في الخشوع، أثر في تقليل الخشوع. يعني لو رأيت شخص يصلي ويده على شكل هل كم تعطيه من نسبة في الخشوع بينما شخص واضع يده على صدره ومخبته؟ يعني وضع مثل هذا الحديث في الخشوع مو بعبث يا أخوان، ليس من باب العبث أن يوضع مثل هذا الحديث في هذا الباب. نعم تخصر لا يناسب في مثل هذه الحال إطلاقا، بل لا يناسب المسلم مطلقا. تجدون من تعرفون من يضع يديه على خاصرته، هو من فعل اليهود، ومن يتشبه باليهود من فنانين ومغنين، هذا يليق بالصلاة، هذا مصادمة تامة للخشوع. بين من وضع إحدى يديه على الأخرى على صدره ونظر إلى موضع سجوده وطأطأ رأسه وأخبت، هذا خشوع، هذا خشوع الجوارح. لكن أما خشوع القلب أمر ثاني، لكن الظواهر عنوان البواطن، ظواهر عنوان البواطن. ما يقول التقوى ها هنا والخشوع في القلب، وأنا لو اختصرت أنا ما يطرح، ما يمكن. فالناس إنما يحكمون عليك بظاهرك. جاء في حديث المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور، أي المصلون بالليل، فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم. لكن الحديث لا أصل له، فلا يعارض به حديث الباب، لا يعارض به حديث الباب. فسر بعضهم الحديث الاختصار في القراءة، الاختصار في القراءة يعني يقتصر على الشيء اليسير من المقروء، يقتصر على الشيء اليسير من الدعاء، يقتصر على الشيء اليسير من الذكر، هذا اختصار. نعم، وهذا وإن كان مجزئا جاء بالقدر الواجب، إلا أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأولى ما يفسر به الحديث ما ذكر من أن الاختصار وضع اليدين على الخاصرة أو الخاصرتين. والعلة في ذلك ما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، فعل اليهود في صلاتهم، وقد نهينا عن التشبه بهم خارج العبادات، فالتشبه بهم في داخل العبادات أشد بلا شك، التشبه بهم في داخل العبادات أشد. ولذا مما ينقل عن اليهود أنهم يغمضون عيونهم، فيكره إغماض العينين تشبها باليهود. وإن كان ابن القيم رحمه الله يرى أنه لا بأس به إذا كان أجمع للقلب، فما كان فيه تشبه فهو ممنوع.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، والعشاء طعام العشي يعني طعام آخر النهار، والغداء طعام الغداء أول النهار، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. لماذا؟ لأن البداءة بالصلاة مع تقديم العشاء لا سيما مع الحاجة إليه والتعلق به مما يشوش الخاطر. ولذا أدخله المصنف رحمه الله تعالى في باب الخشوع، وقل مثل العشاء ما يقاس عليه مما يشوش الذهن، مما يشوش. لكن إذا كان ديدن الإنسان كل شيء يشغل باله، نقول لا تصلي حتى ترتاح، لو اقتنى أدنى شيء ما يرتاح لقلبه مرارا، وإن صلى انشغل به. نقول انتظر حتى تنهي نهمتك من هذه الشغلة، لا تصلي حتى تنتهي. شخص مفتون بأمر من الأمور، كتب مثلا، خلنا بالعلم والدين، اشترى صفقة كتب ويقلب هالكتب الليل كله، يقلب هذه الكتب وبقي عليه شيء من إكمالها، فأذن لصلاة الفجر، يقول انتظر انتظر حتى تنهي نهمتك من هذه الكتب. هو ينشغل أحيانا بعض الناس لهم ميول بطباعهم، وكل مفتون بشيء. هل نقول انتظر لا تصلي حتى تنتهي نهمتك من هذه الكتب ولو انشغل بالك، أو نقول صلي ولو انشغل بالك؟ نقول مثل هذه القلوب التي تنشغل بأدنى شيء أو بأي شيء لابد من علاجها، هذه فيها خلل. أعظم ما عند المسلم من عمل هو الصلاة، فإذا كان يقتني هذه الكتب من أجل أن تعينه على العبادة، على أن يعبد ربه جل وعلا، فقدم هذه الوسيلة على الغاية، صار عنده خلل، لابد أن يعالج قلبه. إذا قام إلى الصلاة من الليل ثم نعس، بما ينصح؟ بإيش؟ بأن ينام، نعم، لئلا يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه إذا كان ديدنه النوم. لو نام 10 ساعات وتقضي يصلي نعس، تقول له رح نام بعد، فمثل هذا يحتاج إلى علاج. نائم كل الليل ويجلس بعد صلاة الصبح يقرأ القرآن وينعس، تقول له رح نام، عالج ما ينفع. لأن الذي يكون عنده الشيء ليس بعادة ولا ديدن يعالج به. لكن شخص نهوم أكول، كل ما قدم له طعام ينشغل به، قبل الصلاة مشغول بالطعام وبعد الصلاة مشغول بالطعام، إلى متى؟ يقال له قدم العشاء على العشاء، على الصلاة، على المغرب. مثل هذا يحتاج إلى علاج قبل. فلا بد أن تكون النفس مرتبطة بمطالب الشرع. نعم هناك أمور فطرية جبلية، أكل شرب حر برد، لا بد من أن تهيئ الظروف المناسبة لهذه العبادة العظيمة. لكن إذا كان شخص كل حياته على هذه الطريقة، ينتهي من شغل يدخل في شغل، يقال اترك الصلاة، نقول لا يا أخي، أن تصلي وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، واحرص أن يحضر قلبك في صلاتك. وهنا يقول إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. إذا وضع العشاء كما في الحديث، إذا وضع العشاء أحدكم صائم، هذا مقيد بالصيام، والحديث مطلق، والأولى أن تكون تستنبط العلة من النصوص كلها فتربط بالحاجة إلى الطعام، تربط بالحاجة إلى الطعام التي هذه الحاجة تحول دون المصلي وبين دون صلاته. لأن عرفنا العلة من تقديم العشاء على الصلاة لئلا ينشغل المصلي عن صلاته بطعامه، لئلا ينشغل المصلي بطعامه عن صلاته. ومع ذلك إذا وجد ما يشغل الإنسان مما يطرأ عليه لا يكون ملازم له، فلا بد من أن يفرغ باله من هذا الطارئ وينصرف إلى صلاته بقلب حاضر. والتنصيص على الصائم، التنصيص على الصائم للاهتمام بشأنه والعناية به، لأنه أحوج الناس إلى الطعام، وذكره من بين سائر الأفراد أفراد من يقدم لهم الطعام لا شك أنه من ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام، فلا يقتضي التخصيص بالصائم، بل كل من وجدت عنده الحاجة الملحة الطارئة. لا نقول لشخص أنه دائم شغوف بالطعام محتاج إلى طعام نقول له قدم الطعام، هذا لا به أحد. بل إذا كانت حاجته للطعام طارئة تزول إذا أكل العشاء أو الغداء أو أكل الطعام، يقدمها حينئذ على العبادة ليتفرغ للعبادة، لا اهتماما بالطعام إنما اهتماما بالعبادة. الهدف من هذا ليس الاهتمام بالطعام، إنما الهدف منه الاهتمام بهذه العبادة ليقبل على صلاته بقلب حاضر، والله المستعان. بقي إذا ضاق الوقت، يعني لم يبق من الوقت للشيء لسير قدم الطعام، نقول لو فات الوقت نعم لا بد أن يصلي صلاة في وقتها، الصلاة كانت على من كتاب موقوتا، ولو تشوش ذهنه، لأن المحافظة على الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، والخشوع الذي يذهبه تعلق القلب بالطعام على القول بوجوبه لا يقاوم ما اشترط للصلاة. إذا قدم الطعام وخشي فوت الجماعة ننظر بقدر ما يذهبه هذا الطعام من صلاته ومن أجره نفاضل بينه، وكل يعرف هذا من نفسه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.